أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل ما تقع عليه عيناك أو له وجود في هذه الحياة من نعم الله، وكلما خلقه الله عز وجل فهو يخضع لقانون ومعادلة، وذلك ما يعبر القرآن عنه بقوله سنة الله، أي طريقة الله. وطريقة الله عز وجل هي قانون ومعادلة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه النعمة التي خلقها الله عز وجل، إن استخدمتها في طاعته وعرفت سنته فيها فإنك تستطيع أن تطورها، أن تنميها، وأن تسعد بها. ولو أن أحدا في هذه الحياة لم يعرف نعمة الله ولا سنته، وبعبارة أخرى لم يفهم طريقة التعامل مع ما خلق الله، فلربما تنقلب النعمة نقمة عليه. تصور الطاقة الكهربائية، أليست هذه نعمة من نعم الله في الحياة؟ لكن الذي لا يستخدمها بالطريقة الصحيحة ربما يقتل نفسه أو يقتل بعض أعزائه، تتحول هذه النعمة بسوء التصرف إلى نقمة. فما خلق الله عز وجل كلها نعم. الشمس نعمة من النعم، والشمس خاضعة لمعادلات، للشمس قوانين لا يمكن لها أن تتجاوزها. لكي تستفيد من طاقة الشمس ومن ضوء الشمس ومن أشعة الشمس ومن جاذبية الشمس، فلا بد أن تنظر إليها كنعمة ربانية أولا، ولا بد أن تتعامل معها حسب معادلاتها وليس بخلاف ذلك، وحسب القانون أو ما يسميه القرآن سنة الله في الشمس. أنت أيضا نعمة من نعم الله، أنت أيضا فيك معادلات وتخضع لقوانين. نعرف ذلك فيما يرتبط بأجسامنا، لدمك قانون، لما في داخل جسمك من مواد قوانين ومعادلات. هذا الدم الذي يجري في عروق الإنسان إلى فرد معادلة خاصة فيما يرتبط بالضغط، يقولون ضغط مرتفع ضغط منخفض، يعني ليس على المعادلة التي خلق الله دم الإنسان عليها، في شيء تجاوز. السكري في الدم، السكري شيء نحن نعيش عليه، المخ يحتاج إلى شيئين لا ثالث لهما، الأكسجين والسكري. فالسكري مطلوب، لكن في معادلة لمستوى السكري في الدم، إذا زاد أو نقص أضر. ففيما يرتبط بأجسامنا نعرف سلفا أن هنالك معادلات يخضع الجسم لها، ولا بد أن نعرف تلك المعادلات، أي أن نعرف سنن الله عز وجل فيما يرتبط بأجسامنا، وأن نستخدم هذه الأجسام بحسب تلك السنن ولا نتجاوزها، لأننا لا نستطيع أن نتحدى سنة من سنن الله إلا في مضرتنا. في واحد يقدر يتحدى الجاذبية مثلا؟ سنة من سنن الله بسبب دوران الأرض حول نفسها، هذه تسبب جذب الأشياء إليها، إذن في عندنا جاذبية في الأرض، واحد يريد يتحدى هذه الجاذبية يقدر يتحدى بس يضر نفسه، يرمي بنفسه من أعلى ولا يؤمن بوجود الجاذبية، أو لا يفهم قوة الجاذبية، يطيح على الأرض كومة من العظم المهشم واللحم المتناثر. كما لا يمكن تحدي الجاذبية وهي عبارة عن معادلة معينة من معادلات الأرض، كذلك في جميع المعادلات. قصارى ما يجب علينا فعله أن نعرف أن ما نراه وما نعرف بوجوده وإن لم نكن نراه نعمة من نعم الله، ونعم الله تخضع لسنن الله ومعادلات وقوانين. علينا أن نعرف تلك المعادلات وأن نعرف تلك القوانين ونتعامل معها. إذا لم تعرف نعم الله ضيعت حظك، وإذا لم تفهم سنة ربك في تلك النعم ضيعت حينئذ نفسك. وإذا استعملت نعم الله في معصيته وتحديت بنعم الله عز وجل معادلات الحياة، في بعض المعادلات تشوفه، بعض المعادلات ما تشوفه. إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، يوم اللي يزداد الزنا تزداد السكتات الدماغية والسكتات القلبية. يجي واحد هاي النعمة يستخدمها بخلاف المعادلة التي وضع الله تلك النعمة فيها، حينئذ النتيجة سكتة القلبية، السكتة الدماغية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله يعطي نعم، لكن يجون جماعة يترفون لا يؤدون حقوق تلك النعم. الله عز وجل يخاطب الذين أعطاهم تلك النعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أيها المترفون، الخطاب موجه إليكم. ليصير في المجتمعات كله مأكول، ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول، ليصير هذا الشيء. إذا صار الله يدمر تلك القرية، شاء من شاء وأبى من أبى. في إذا النعم، هذه النعم تخضع لمعادلات، وعلينا أن نعرف تلك المعادلات ونتعامل مع تلك النعم بحسب تلك المعادلات. لا تشتري جهاز صغير من أجهزة التسجيل إلا ويأتيك معه كتاب. هذا الكتاب شنو؟ كتاب شلون تشغل هذا الجهاز بالطريقة الصحيحة. إذا كان جهاز صغير يصنعه الإنسان يحتاج إلى كتاب كامل لمعرفة القواعد والأصول التي أقيم هذا الجهاز عليها، وإذا أنت خالفت تلك التعليمات يمكن هذا الجهاز يتدمر، يمكن يقتلك، يمكن يتلفك مثلا. هذه المعادلات التي موجودة في الكون تصدق في كل شيء وتصدق فيك. أنت نعمة من نعم الله عز وجل، وتجري فيك وعليك وفي داخلك وفي علاقاتك وفي عملك وفي نشاطك تجري سنن الله. عليك أن تعرف تلك السنن وأن تفهمها وأن تستخدم نفسك في طاعة الله حسب تلك السنن وحسب تلك القواعد وحسب تلك الأصول، وإلا ضيعت نفسك وأهلكت نفسك. هذه الروايات اللي أحيانا تقول إذا فعلت كذا فقد هلكت. فقد هلكت يعني شنو؟ يعني هذه النعمة التي هي أنت، هذه النعمة تكون نقمة ولا تبقى نعمة، كما ذكرنا المثال في الطاقة الكهربائية. من سنن الله في الحياة ما يلي: واحد، لكل شخص قالبه الخاص به. في نفس الوقت اللي فيه احنا نتشابه في أمور، لكن تشوف كل واحد عنده فرد طبيعة خاص. ولذلك انت يوم اللي تروح عند الطبيب، الطبيب يأخذك بعين الاعتبار، يعني مع أن هنالك قواسم مشتركة بينك وبين الآخرين، لكن تحتاج إلى طبيب. الكتاب الطبي وحده ما ينفع، لأن الكتاب الطبي يأخذ القوانين العامة، أما أنت لك بعض الخصوصيات، وضعك العام، صحتك، قوتك، طولك، وزنك، مقدار ما في جسمك من المعادن، ضغطك، السكر اللي عندك، الدهون السابحة في دمك الثلاثية، الدهن اللي ملتصق بجدران العروق، الكوليسترول، كل هذه لازم يأخذها بعين الاعتبار. زين، احنا ما نتشابه في هذه الأمور؟ الجواب لا، إلنا خصوصياتنا. بعبارة ثانية، لكل إنسان قالبه الخاص الذي خلقه الله فيه. الكون ليس جهاز استمساخ صورة واحدة البقية متماثلين في كل شيء، لا. اثنين، لكل شخص في هذه الحياة طعامه الخاص به، ملذاته الخاصة به. يعني هل يمكن أن أحدا غيري يأكل الطعام وأشبع، يشرب الماء وأرتوي، يستريح وأحصل على الراحة، يلتذ وتنتقل لذته إلي؟ لا، أنا إلي طعامي، إلي شرابي، إلي راحتي، إلي ملذاتي، غيري ما يشترك وياي فيها. لكل إنسان قالبه الخاص به، ولكل إنسان طعامه الذي خلقه الله له، شرابه الذي خلقه الله له، مكانه الذي خلقه الله له، ولكل إنسان دوره لا يؤديه عنه غيره. لا تفكر واحد ثاني يقدر يؤدي دور عنك، هذا أدى الدور عن نفسه، ما أدى الدور عنك. إلك دور خاص في هذه الحياة، مثل ما رب العالمين خلق إلك طعام خاص، شراب خاص، مسكن خاص، قطعة من الأرض، أكسجين، وجسم خاص، كذلك خلق لك دور، حاجات خاصة ودور خاص وسلمه الخاص للنجاح. لا تفكر أكو سلم واحد للنجاح نتزاحم على هذا السلم، كل إنسان عنده سلم خاص للنجاح، بعضهم يتسلق هذا السلم إلى أن يصل إلى نهايته، فيراه الناس على السطح ويشيرون إليه بالبنان ويقولون إنه نجح، صعد، صار على القمة، مش على سلمه، مو سلمك ولا سلم غيرك. بعض الأفراد يمشي إلى نص السلم ويوقف، بعض الأفراد أصلاً ما يصعدون السلم مالهم، عينه على سلم غيره. وأحياناً يرغب في أن الشخص اللي دا يصعد على سلمه الخاص يطيح حتى هو يجي يصعد عليه، هذا هو الحسد. ذاك عنده فرد نعمة، حصل على نعمة بجهده الشخصي أو أن الله أعطاه تلك النعمة، بدل ما يشوف النعم اللي رب العالمين أعطاه إياها، بدل ذلك يقول هذه هي النعمة الوحيدة، هذا هو السلم الوحيد، إذا أنا ما قدرت أصعد على هذا السلم وغيري محتل هذا السلم إذن ما أنجح في الحياة. لكل إنسان سلمه الخاص في النجاح، كما له حاجاته الخاصة وطعامه الخاص وشرابه الخاص وراحته الخاصة وملذاته الخاصة. هذه معادلة. معادلة ثانية، لا يضيع في هذا الكون جهد من أحد. تفكر إذا بذلت جهد هذا يضيع. الآن لو أنا أحرك إيدي بمقدار حركة يدي أحرك الهواء من هنا إلى نهاية الكون. لو أنك رميت إبرة صغيرة في المحيط لارتفعت مياه المحيط بمقدار تلك الإبرة، ولو رميت جبلا لارتفعت مياه المحيط بمقدار الجبل. كل شيء بحسابه، ماكو جهد يضيع، ما في كلمة تضيع أبدا. أنت أحيانا تسمع أن النبي آدم سلام الله عليه أبو البشر حينما قتل ولده هابيل قال شعرا، قال كلمة، هاي الكلمة واصلة إلنا قبل كم ألف سنة، قبل كم مليون سنة ما أدري، بس هاي الكلمة ما ضاعت. حكمة من الحكم، في جنوب شرق آسيا عندهم مجموعة من الحكم يتمسكون بها، هذا الحكم للشخص اسمه لاؤو. هذا لاؤو كان يعيش في المدينة وكان من الأشخاص اللي ما يحب الحروب. حينما درس الأوضاع شاف كأن المدينة ستخضع لحرب، ستكون هنالك غزوة على المدينة، فقرر أن يهاجر من مدينته. يوم اللي طلع وصل إلى البوابة، المسؤول عن البوابة قال له وين رايح؟ قال راح تصير حرب وأنا ما أريد الحرب، الحرب مدمرة فما أريد الحرب. قال له ما يصير، أنت هالمدة قاعد في المدينة أكلت شربت نمت وصرت حكيم، لابد أن تعطيني بعض حكمك حتى أسمح لك تطلع برا. قال له جيب لي ورقة وجيب لي قلم. جاب له ورقة وقلم، كتب له مجموعة من الحكم وأعطاها لذلك البواب، ثم ذهب ولم يسمع عنه أحد بعد ذلك شيئا. راح وين؟ راح وين؟ مات؟ قتلوه؟ أكلته السباع؟ ما معلوم، بس هاي الحكم موجودة. وإذا أكو تقدم في جنوبية شرقية آسيا فبسبب حكم ذلك الرجل. هذه الحكم ما تضيع حتى لو واحد أعطاها لبواب، تبقى تستمر وتمشي، ما في جهد يضيع أبدا، سواء كان إيجابيا أو سلبيا. ما في كلمة يقولها إنسان بحق إنسان آخر ظلما ويمكنه أن يتخلص منها إلا إذا غفر له صاحبه، وإلا إذا عوضه عما قال. عندنا في الروايات إذا كان يوم القيامة يأتي أشخاص من العبيد يعطوهم صحيفة أعمالهم، ما شاء الله إيش كتلها ثواب، أعمال ما مسويها، بنى بيوت للفقراء، بنى مياتم للأيتام، بنى مدارس للطلاب، بنى عمل، زوج، كل هاي الأشياء ما مسويها. عادة إذا في آخر السنة من قبل البنك جتنا وثيقة أنه إيش قد مقدار الفلوس اللي تملكها في البنك، إذا مزيدين كم مليون عادة نضم الورقة، زين الحمد لله جتي أموال في حسابنا بدون ما إحنا نتعب عليها، منقول طبيعي ربحان، ورب العالمين لا يخطئ والملائكة لا يخطئون. إذن أنا محصل على هذه الأشياء مع أنه ما مسويه. لكن تجي أيضا ورقة أعمال بعض الناس، كاتب قاتل، زاني، سارق، يقول يا رب الملائكة مش تبي، لا قتلت ولا سرقت ولا زنيت. يقول الله نعم هذه ما فعلتها، ولكنك قلت كلمة فاستبيح بها الدم الحرام، واستبيح بها الأرض الحرام، واستبيح بها المال الحرام. تفكر كلمة تضيع، مثل ما الكلمة الإيجابية ما تضيع، الكلمة السلبية أيضا ما تضيع، مثل ما الكلمات ما تضيع، المواقف والأعمال والجهود لا تضيع. تفكر يوم من الأيام أنا مشيت خطوة وما تقدمت، بمقدار الخطوة تقدمت. أي جهد تبذله فهو يبقى لك، إن كان في الخير، إن كان في الصلاح، إن كان ضمن المعادلات التي خلق الله الكون وخلقك عليها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سعيه يبقى. إذن ماكو جهد يضيع. شيء ثاني، ماكو جهد ما يرجع إلى صاحبه. يمكن تقول إيه جهد ما يضيع، بس يجون يسرقون جهودنا، هذا هم ماكو. رب العالمين أقام الكون على معادلتين، معادلة أن الجهود لا تضيع، المعادلة الثانية أن الجهود تعود إلى أصحابها وليس إلى غيرهم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. الله دا يبين معادلة، ترى تحصل على نصيبك، تفكر أن نصيبك يروح عند غيرك. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. مثل ما جهد الإنسان ما يروح لغيره، جهد غيره ما يجي عنده. لتفكر يوم القيامة صحيفة أعمال الأنبياء بالغلط تجي عندك أبدا. جهدك لا يضيع وجهدك يعود إليك. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثلاثة، رب العالمين خلق عند الإنسان نية إرادة. زين جسمي يتحمل ما أتخيله وأريده وأريد الوصول إليه؟ هذه أيضا معادلة. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا تريد توصل، لا تقول جسمي ما يتحمل. ارجعوا إلى بداية الألعاب الأولمبية، شوفوا في السرعة، في الرماية، في السباحة، في أيام الرومان الذين أسسوا هذه الألعاب، شنو كانت المقاييس عندهم؟ يعني شنو كانت الأرقام القياسية؟ الأرقام القياسية يعني شنو؟ يعني هل مقدار أكثر من عنده ما يصير؟ هذا النهاية جهد البشر. من ذاك اليوم إلى الآن كم الأرقام القياسية تبدلت؟ معناه شنو؟ حتى الأجسام، خل الأجسام هي الأجسام، شنو اللي تغير؟ إرادة أصحابها. الشخص الذي يريد أن يكون الأول يصير أول، الشخص اللي ما يريد يكون الأول خو ما يصير أول. أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. القراءة السريعة، شوف بعض الأفراد لما يقرأ الكلمة وفرض يريد يقرأ دار، يقرأ الدال الألف الراء دار. بعضهم يتمرن على القراءة السريعة يقرأ الدار، بعضهم يتمرن أسرع دارا واسعة، يعني عينه تلتقط الجملة كلها. إذا سوي تمرين على القراءة السريعة الصفحة كلها في لحظة تلتقطها وتعطيها لدماغك. تقول يمكن هذا ما يبقى في دماغي، هذا يبقى أسرع مما لو تقرأ الكلمات أو تقرأ الحروف أو تقرأ الجمل أو تقرأ الأسطر. يعني بالتمرين تستطيع أن تأخذ الكتاب وكأنه دا يتصفح. أنا شايف كأن الشخص فقط دا يتصفح، دا يقرأ كل الكتاب. كان الرئيس الأمريكي الأسبق جون أف كينيدي يقرأ في كل دقيقة 150 صفحة. فإذا أنا وأنت في كل دقيقة بنخلص صفحة واحدة، إحنا ضيعنا هذا الأمر. بمعنى ذلك جسمنا يتحمل السرعة، دماغنا يتحمل، عيوننا تتحمل، بس المشكلة نظن أننا لا نستطيع أن نقرأ أسرع من هذا. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. كم لغة تعرفون؟ أنا شايف أفراد يعرفون 14 لغة. وكان في الأمم المتحدة قبل 30 سنة كما نشرت الجرائد شخص عمره 60 عام ويحسن 60 لغة قراءة وكتابة وتكلمة، كأنه كل سنة متعلم للغة. فإذا أنت ما متعلم إلا لغة واحدة هي لغة الأم، فمعناه الإشكال مو في جسمك، مو في دماغك، الإشكال أنك لا تدري أنك قادر على أن تتعلم 60 لغة أو 17 لغة أو 10 لغات أو 5 لغات مثلا. إذن في أمور في داخلك، الطاقات الكامنة في الإنسان تساوي قدرته على النجاح. الله أراد لنا النجاح، خلق كل هذه النعم بما نحن وزماننا وقتنا عمرنا اللي أعطانا أجسامنا هذه الأعضاء التي فينا وهي وسائل لتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أعطاك وسيلة. مثل واحد بعيد ما يروح للمكان اللي لازم يروح له، يا أبو ليش ما رحت؟ يقول وسيلة ما عندي، سيارة موجودة أركب السيارة. المشكلة في إرادتك، وإلا الوسيلة موجودة. الله ما أعطي الوسائل، أعطاك العين، أعطاك السمع، أعطاك اليد، تقدر تقرأ، تقدر تتعلم. زين، هذه معادلة. من المعادلات أن النجاح في كل مكان موجود، مثل الهواء، مثل الماء، هالأشياء موجودة دائما، النجاح موجود دائما، وأنت أقرب إلى النجاح مما تظن. مش تفكر النجاح بعد 50 سنة يجي، لا، ممكن بعد شهر النجاح يجي، أو بداية النجاح على الأقل. ليش بعد 50 سنة؟ زين، المي موجود، بس المي هو مين يجي يدخل فيه فمك وينزل إلى معدتك؟ الهواء موجود في كل مكان، بس لازم تحرك رئتك تتنفس، بدون ما تتنفس الهواء ما يدخل في رئتك. النجاح متوفر أمامك، موجود في كل مكان، مثل الماء ومثل الهواء، بس شوي عليك أن تبذل الجهد، مو أكثر. كما أنك تبذل جهدا بسيطا حينما تشرب الماء، وحياتك تتوقف على شرب الماء، وتصرف جهد جدا بسيط في التنفس، ولو دقيقتين انقطع التنفس عن دماغك لدخلت في الغيبوبة ثم الموت. إذن النجاح موجود في كل مكان، ولكنه لا يأتيك، لابد أن تبذل بعض الجهد وأن تطلبه، وهو أقرب إليك مما تظن. من المعادلات أن من الممكن أن تصنع من اللاشيء شيئا. دائما وضعنا مثل وضع ذلك الحصان الفرس اللي كانوا مخلينا في مزرعة، وأكو زراعة بمقدار اللي يأكل. تدرون الفرس من طبيعته دائما دا يأكل، ولذلك مشكلة اللي عندهم حصان، والأشخاص اللي عندهم مزارع يخلون الحصان هناك، لأن الحصان يقوم حقيقة بقطع الزرع الزايد وكذا، بدل ما يجون هم يقطعوا بالأجهزة. هذا الحصان في المزرعة كل شيء موجود، بس عينه على المزرعة الثانية، وبينهما سياج، بس دائما دا يحاول أنه يتجاوز هذا السياج ويجرح نفسه. بابا عندك مزرعة يمك، وكل من هذا اللي عندك. كثيرا ما يقول البعض فلان شيء ما عندي، إيه ما عندك فلان شيء ما عندك، ترى قائمة الأشياء اللي ما عندك متنتهي. طيارة أسرع من الصوت عندك؟ لا. صواريخ عندك؟ لا. غواصات عندك؟ لا. هاي أشياء ما عندك، شوف شنو عندك. عيون عندك، أذن عندك، إيد عندك، رجل عندك، عندك أشياء كثيرة. ابدأ من لا شيء اصنع شيء. تاجر للسجاد في إصفهان، هذا في اليوم قاعد في دكانه، شاف فرد واحد يروح ويجي يطالع الأرض كأنه مضيع شيء يدور. حينما تكرر أمامه هذا المنظر قال له تعال، مضيع شيء؟ قال إيه والله مضيع. قال له شنو؟ قال ضيعت حظي في بلدكم. قال له شلون؟ قال أنا من أهل يزد. قال له لأن في أصفهان الأموال متناثرة على الأرض، مرمية على الأرض، فبعت كل ما عندي والأشياء وصفيت أموري، جاي هنا أنا كل ما أدور ما شفت ولا شيء على الأرض. فعرف أن هذا مشتبه، اللي قال له أموال مرمية بالشارع مو يعني أنت تمشي وتشيل لك أموال، يعني تستطيع أن تبذل بعض الجهد وصير تاجر هناك. قال له أموال مرمية على الأرض بس أنت ما تشوفها، مستعد تسمع كلامي؟ أخليك تحصل على الأموال. قال له إيه؟ قال بشرط ما تعترض علي، أي شيء أقول لك تسوي. قال ما يخاف. قال له شوف، أموال ماكو على الأرض، أكو زبالة، روح جمع الأشياء المفيدة في الزبالة، قطع خشب، قطع بلاستيك، هاي قطع من القماش. قالوا بعدين؟ قال قلت لك تقول، اسمع كلامي، جيب هالأشياء يم جان. قال فرزه. قال هذا الخشب روح بيعه على الحطابين اللي يبيعون الحطب، هذا القماش روح بيعه على كذا، هذا البلاستيك افرض روح بيعه على المصانع. قال له بعدين؟ قال اسمع كلامي، اي مقدار اللي اعطوك جيب الاموال عندي لتصرفه. قال له ما يخاف. راح باع الأشياء، جاب له فلس فلسين، شيء بسيط طبعا، أعطاه هي. قال له زين اليوم انت تحتاج لك الى قرص خبز الظهر وقرص بالليل، هذا فلسين بمقدار قرصين. باكر انت قال له بعد شعله. يوم ثاني اجى، يوم ثالث، الى ان وفر له مقدار من المال. قال الان تشتري بهالاموال كم شمعه، قطيه كبريت، تروح تقعد هناك وتبيع هذه على الناس. اي شيء تبيعه تجيبه عندي. هذا هم راح قاعد هناك، باع مقدار من الاشياء، اجى عنده أعطى مبلغ بمقدار ما يأكل، إلى أن جمع له شوية مال أكثر. قال له الآن تستأجر لك في الدكان. يواش واش صار عنده رأس مال، يواش واش قام يبيع. بعد مدة قال تعال صير شريك وياي، اشتري سجادة وبيعها بدكاني. إلى أن زادت أمواله وصار شريك نص بنص. بعد مدة اشترى الدكان من هذا الرجل، هذا فتح له دكان ثاني. في اليوم اجى عنده قال شلون أوضاعك؟ قال ممتاز. وضع التجارة في إصفهان؟ قال ممتاز. عندك أموال؟ قال نعم. قال تتذكر يوم اللي اجيت تدور أموال على الأرض، شفت أكو في أصفهان أموال على الأرض، بس مو بهالمعنى اللي في بالك. أنت من اللا شيء تستطيع أن تصنع شيء. شخص اشترى قطعة من الأرض، قطعة كبيرة في صحراء، راد يزرعها، شاف هذه مليئة بالحياة والعقار، غير الزراعة ما تصلح هذه الأرض، ففكر أنه ضيع أمواله. فأشار إليه أحدهم قال زراعة ما تقدر تزرع، سوي لك حديقة حيوانات للحياة والعقارب، أنواعها المختلفة، أشكالها المختلفة، ثم أعلن للناس من يريد يشوف حياة وعقارب خليه يجي هنا بشرط أن يعطي مبلغ من المال. سوى له حديقة حيوانات، قام يربح أكثر من الزراعة. تستطيع دائما من اللا شيء أن تصنع شيئا. لنفترض ماكو عندك إلا نسخة من جريدة عتيقة ما قبل 20 سنة، تقدر من هذا تتعلم أشياء كثيرة. قال أحد المساجين في العراق، قال إحنا كنا من المساجين اللي ممنوع علينا الزيارة، الكتب ممنوعة علينا، جهاز راديو ممنوع علينا. فإحنا الإنسان بالنتيجة يفكر في شنو، يحتاج إلى نقاط للتفكير، نقاط حتى يفكر فيه. قال فدي يوم اجى في بال واحد من عندنا انه نحصل على نسخه من الجريده، مو جريده مال نفس اليوم، اي جريده. فهذا الحارس اللي يروح ويجي قلنا له اشتري لنا فلان شيء، فتشيل لي لفوا عاده في الجريده حتى ما تتوسخ ايده، مثلا سبزي فشي خضروات. فاشترى لنا مثلا، يقول احنا قطعنا هاي الجريده سطر سطر فوزعنا على السجناء، كل كلمه صارت ماده للتفكير، لأن الإنسان إذا ما حصل على مواد للتفكير ربما يفكر في نفسه وينجن. يقول حافظنا على أنفسنا فما جننا من جهة، وحصلنا على مواد للتفكير فيها، سطر من جريدة. أنت من لا شيء تستطيع أن تصنع أشياء، هذه معادلة من معادلات الكون، هذا قانون، هذه سنة إلهية. وكما ذكرنا ليلة أمس، فإن الله سنته قائمة على أن يخلق الأشياء من أصغر ذراتها. الإنسان من حوي واحد، الجبل من ذرة واحدة، والبحر من قطرة واحدة. جمعها تصير فرشي. في أيضا من المعادلات أن النجاح ليس حظا وبختا، النجاح حظ وبخت اللي يعمل، بمعنى انه ياتيك اي بس بشرط شويه تعمل، بدون ما تعمل ماكو شيء ابدا. اذا النجاح مو حظ الا لمن يعمل ولو مقدار من العمل. نعم احيانا شخص اراضي رخيصه يجي في باله يشتري بعد مدة هاي الأراضي يصير غالية، حصل على حظ، بس اشترى أقدم. ربما ذاك اليوم يوم اللي اشترى كانت مغامرة وكأنه ضيع أمواله. كما أن كثيرين حينما يقدمون على بعض العمل ربما يفكرون هذه مغامرة اللي يسووها، بس لازم يسووها. الإمام علي عنده كلمة جميلة سلام الله عليه، يقول فلا أنفس غامرتم بها. لازم يعني نسبة من المغامرة في كل عمل لازم تكون موجودة. يعني بس مو مغامرة أنه واحد يصعد في على قمة جبل ويقول أنا أريد أطير مثل الطيور، لا خلي لك جناحات وابدأ مو مسافة قمة جبل، من علو ربع متر. هالشكل بدأ البشر في صناعة الطائرة، قاموا يسووا لهم أجنحة، شوية شوية سووا لهم في الجهاز وجناحين، في إلى الآن جناح الطائرة يسموها، اتعلموا من رب العالمين من الطيور. أيضا من المعادلات، أحيانا النجاح الكبير نتيجة تراكم النجاحات الصغيرة. هذا اللي حصل على شهادة دكتوراه نتيجة شنو؟ في اليوم الأول راح للصف الأول وضرب إلى أن خلص الصف الأول، راح صف ثاني، راح صف ثالث. تراكم هذه الدراسات في الابتدائية والثانوية والجامعة شهادة دكتوراه. بعض الأوقات احنا نريد فرد نجاح كبير مرة واحدة، لا، ابدأ بصنع نجاحات صغيرة. داعيكم، بدأت التأليف في سفرة كنت ذاهب إلى لبنان في بيروت، شفت بقية المذاهب والديانات عندهم كراسات يوزعوها على الناس، يا بحر ليش ما عندنا؟ تكلمت مع بعض الجماعة، كل واحد جاب لي عذر، قلت أنا رايح أصيف ومعي 100 ليرة لبنانية في ذاك الوقت، كل 3 ليرات كانت تسوي دولار، يعني 30 دولار، والطباعة كانت رخيصة. قلت أنا أألف، فكتبت كراسا صغيرا اسمه الحديث عن الله، وزعناه بالمجان. بعد مدة جماعة اللي حصلوا على الكراس اجوا قالوا هذا خوش كراس زين. طبعت كراس ثاني العلم أم الدين، كراس ثالث التقدمية الإسلامية، كراس رابع، خامس، هكذا بدأت. يعني الإنسان شلون يبدأ في جميع أموره؟ تراكم النجاحات الصغيرة تؤدي إلى النجاح الكبير. بعدين 99.9% من الناجحين نجحوا بجهودهم لا بجهود آبائهم وأمهاتهم. يمكن الإنسان يحصل على مال بالورثة، بس شيئين ما يقدر يحصل عليهم بالوراثة، العلم والنجاح. شلون؟ إذا والدي صار دكتور، الولد مال أنا هم أطلع إلى الدنيا دكتور؟ لا. هل رأيتم أن أحدا يجي إلى الدنيا هو سايق سيارة بدون ما يروح يتعلم السياقة يعرف السياقة؟ لا. بدون ما يتعلم السباحة يعرف السباحة وأبوه سباح درجة أولى يحرز الأرقام القياسية؟ لا. العلم لا يورث بهالمعنى، لا يورث. نعم يمكن العلم يورث من خلال الأبو، كلامه ولد العالم نصف العلم، أبو دائما دا يتكلم في العلم، هو هم يريد يتعلم فيتعلم من عنده، لكن مو مثل لون العينين وحجم الإنسان وطول الإنسان ولون البشرة، هذه تورث، لكن العلم لا يورث والنجاح لا يورث. تقول ليش النجاح يورث؟ واحد يموت مليونير الأموال توصل إلى ولده، الأموال توصل بس النجاح ما توصل. ولذلك كثير من أولاد المليونيرية يبددون أموال آبائهم، ما يعرف شلون يتصرف مع المال، يحصل على المال لكن لا يحصل على النجاح. أنت أيضا من 99.9% جهدك وبذله ما في وسعك وتحقيق نجاحك وصعود سلم نجاحك هو الذي يجعلك ناجح. لا تنتظر من الآباء من الأجداد أن تتحصل على النجاح. المعادلة الثامنة أن النجاح انتهاز الفرص. تقول والله فلان حصل له فرصة، يا أخي دائما في فرص. هذا المثال دائما يضرب. سيدنا ذاك الزمن الأراضي كانت رخيصة، الآن الأراضي غالية، إذا ما أقدر أنا اليوم أشتري أراضي مثل ما فلان قبل 20 سنة اشترى وصار مليونير. أقول لك يمكن الأراضي مو رخيصة حتى تشتري، أكو أشياء ثانية. يعني تجي بعد 20 سنة تتندم ليش قبل 20 سنة كانت هذه الفرص متاحة وأنا ما انتهزتها. بعد 20 سنة ما نشوف تجار جدد، منشوف موظفين كبار جدد، منشوف علماء جدد، منشوف مخترعين جدد. يعني الاختراعات خلصت، العلم توقف، هذا معناه بعد ما عندنا تطور. وفوق كل ذي علم عليم، ما دام عندنا تطور إذن العلم لم يصل إلى مداه، ما دام عندنا اختراعات جديدة إذن الاختراعات ما انتهت، أكو مجال روح وراها، حينما تذهب إليها تحصل عليها. نعم الفرص السابقة راحت، بس في فرص جديدة، والفرص تأتي مغبشة مغبرة مو واضحة. اليوم اللي يصير واضحة منتهي الأمر. كان واحد ولا زال حي، هذا في يعمل في فيوتشر ماركت، يعني يشتري عملة في مقابل عملة، يشتري الين في مقابل مارك الألماني، يشتري الدولار في مقابل الجنيه الاسترليني، وهكذا يربح. قال له أنت شلون دائما تربح؟ في نزلة الجنيه الاسترليني أتذكر قبل ما أدري 10 سنوات أو أكثر، هذا ربح 1 مليار دولار. قال له شلون تربح؟ قال الحقيقة أنا أشوف بعد خلص هذا وصل إلى مدى، والناس كلها تقول خلي نبيع أنا أشتري. قال له زين إيش وقت تبيع؟ قال يوم اللي السائق يقول خلي نشتري، أقول وصل إلى آخرش، ما دام وصل إلى هذا لازم أبيع. عقله أكو فرص دائما متاحة، لكن هاي الفرص ما تشوفها واضحة إلا تنتظر تكون واضحة، ماكو بيها مغامرة، تشوف من بعيد الغيم دا يجي. روح دور لك على طوس على ظروف حتى تخليها تحت المطر، يوم الغيم يجي ودا يمطر أواخرة تروح تدور طاسة وقدر والغيم رايحة، روح اركض وراها ما توصل لها. كثيرا ما نحن نركض وراء عبر ذهبت، فرص ذهبت، في فرص جديدة. الحياة تتبدل، كانت تجارة اللؤلؤ في الخليج، وإذا تراجعون في سنة 1938 في الكويت والبحرين تجارة اللؤلؤ بدأت في الخسائر، لأنه كانوا يروحون يطلعون اللؤلؤ من البحر، إجا اللؤلؤ الصناعي، اللؤلؤ الصناعي إجا، تجار اللؤلؤ بدأوا يخسرون. زين اللؤلؤ تجارته خسرت، بس الأراضي تجارته ما خسرت، بعضهم قلبوا على الأراضي هم صاروا مليونيرين، بعضهم قلبوا راحوا يبنون. أنا أضرب أمثلة مادية، وإلا مقصودي مو فقط المادية، راحوا يبنون شقق ويبيعون، راحوا على تجارات أخرى، تجارة السيارات، تجارة الأجهزة. يوم اللي طلعت هاي الموبايلات والهواتف النقالة، في بداية الأمر ممكن الناس ما عرفوا قيمة هذه الهواتف، بعد مدة شوف صارت التجارة رابحة. تجارة الإنترنت، مليارات الدولارات عن طريق تجارة الإنترنت متوفرة أمام الجميع. بعض الناس يقولون سيدنا هذا الحظ إجا لغيرنا ما إجا إلنا، الفرصة إجت لغيرنا، لا، رب العالمين يجيب الفرص للكل، مثل ما الشمس تشرق على الجميع، الهواء موجود للجميع، الماء موجود للجميع، فرص النجاح موجودة للجميع، في المجال المعنوي، في المجال المادي، في مجال التربية، في مجال السعادة، في جميع المجالات كلها متوفرة. روح دور هذه الفرص، افتح عينك على الفرص الجديدة تكتشفها وتستفيد من عدها، الفرص دائما موجودة. تجارة اللؤلؤ ضربنا مثال فيه، اجى اللؤلؤ الصناعي الياباني، اللؤلؤ الصناعي الياباني ليش جماعتنا ما راح وراء، بس قعدوا وخلوا ايد على الخيط، روح سو. اللؤلؤ الياباني مو صناعي صناعي، وإنما هو بيدهم يسووا، يأخذون هذا المحار يفتحوا يشيلون من محار آخر فتشي مادة يخلوها فيه يتركوه في المي، بعد مدة بعد 8 سنوات كذا هو ينمو يصير محار، بل يستطيعون التحكم في حجمه وشكله. يعني سابقا كان اللؤلؤ الدانة، يعني هاي الوحدة الكبيرة إذا حصلوها بالصدفة يعتبر فرد، تعتبر عندهم غنيمة كبيرة، الآن يسوون الكبر الصغر الحجم الشكل. لو كانوا رايحين وراء أنه يعرفون هذا الشيء اللي دا يجي كلؤلؤ صناعي شلون دا يسووه لما خسروا. اقرأوا في تاريخ الكويت سنة 38 شلون صارت عندهم نكسة اقتصادية بسبب أن تجارة اللؤلؤ هذه خارت وبارت وبدأت تخسر بسبب اللؤلؤ الصناعي. اصنع لؤلؤ صناعي زين. انتهاز الفرص وهي متاحة للجميع وليست خاصة بأشخاص. شوفوا في ملاحظة أخرى أقولها مهمة، نظرة إيجابية إلى كل شيء. النظرة السوداوية تودينا إلى الظلمة. لا تقل أن الناجح عاش في النور والفاشل في الظلمة، كلاهما عاش في الظلمة، لكن الفاشل بدأ يلعن الظلام والناجح أشعل شمعة. المثل المعروف، بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة. أنا أقول بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة ثم يلعن الظلام، بس أشعل شمعة. تقول هذا عاش في النور، هذا ابن ملك، هذا ابن زعيم، هذا ابن زعيم، بس أنت تستطيع أن تكون الزعيم. كان مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق يهودي مولود في ألمانيا أو النمسا، مهاجر للولايات المتحدة الأمريكية، ليس من حقه أن يصبح رئيسا، لأنه من شروط الترشح للرئاسة في أمريكا أن يكون مولود في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا ما له حق لأنه ما مولود في أمريكا. قال له أنت ما تقدر تصير رئيس أمريكا. قال صحيح، بس أقدر أصير إمبراطور. قال له شلون؟ قال أصير رئيس على الرئيس، أنا أوجه الرئيس. في عهد نيكسون، في أيام حرب 63، يمكن ما تصير ملك بس تصير إمبراطور، يمكن أنت ما جاي للدنيا ابن زعيم بس أنت الزعيم. في حديث حول الجهاد، جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. الأبناء راح يفتخرون بأبوهم، يبدأ من عندك. ليش تنتظر أنه يجيك بالوراثة اللي ما يجي عادة وراحت عليك بالنتيجة؟ هاي الوراثة ترجع لي ورا، ما تقدر تسوي شيء. ابدأ بهذا الموجود. إذن الناجح والفاشل كلاهما يرى نفسه في الظلمة، لكن الناجح متفائل، إيجابي النزعة، نظرة بعيدة، ما يقول شنو ما عندي يقول شنو عندي، ما يقول فرص راحت يقول شنو الفرص المتاحة وينطلق. نوعية الفرص المتاحة طبعا مختلفة. شوفوا واحد يمكن نايم، يجون وهو نايم يقعدوا في الهليكوبتر، بعد نايم الهليكوبتر تشيله توديه على قمة جبل اللي عادة شكل ماكو زين. انت ما اجوك يركبوك في هليكوبتر نايم ويصعدوك على قمة الجبل، بس الطريق متاح لك، امشي صعد. لا تقول ما جت هليكوبتر تشيلني، وان كان ماكو احد يودي واحد فوق قمة الجبل بدون معرفته وبدون ارادته وهو نائم. هذا اللي احنا احيانا نتمناه، لكن الطرق الاخرى متاحة. اذا لم تكن هذه الفرصة موجودة، في فرصة ثانية، فرصة ثالثة. ما كانت حوزة متاحة لبعض الاشخاص. عندنا من علمائنا ملا صالح البراغاني، هذا ملا صالح البراغاني احد العلماء الكبار، الف كتب كثيرة وفي الحقيقة ترك تراث كبير، وهو متزوج ملا باقر المجلسي رضوان الله تعالى عنه، زوج بنته. يقول أنا سأكون من حجج الله يوم القيامة على بقية الطلاب، طلاب العلوم الدينية، لأن رب العالمين يجيب بعض الطلاب يقول يا أبو أنتوا ليش ما اجتهدتوا، ما عملتوا، ما وصلتوا إلى مكان، ما ألفتوا كتب، ما صرتوا خطباء جيدين، علماء كبار. يقولوا يا رب احنا بدأنا متأخرين، الشاب اللي بدأ يوم اللي عمره 5 سنوات غير هذا اللي بدأ عمره 15 سنة. الله يقول تعالى يا ملا صالح احجي، أقول يا رب أنا بدأت أتعلم ألف باء عمري 30 سنة ووصلت إلى ما وصلت إليه. يجون جماعة ثانيين، أنتوا ليش ما تقدمتوا؟ يقولون يا رب احنا كنا نعيش الفقر، ما كانت عندنا أموال، وسائل ما كانت متاحة لي. أقول يا رب، الله يجيبني يقول احجي، أقول يا رب أنا يوم اللي كنت أدرس ما كان عندي مقدار من المال أشتري به زيت أشعل به شمعة، فكنت أضطر إلى أن أطالع الكتب في بيت الخلاء أجلكم الله، بالليل أروح هناك وأفتح الكتاب على شمعة بيت الخلاء، بغرفتي ما عندي. يجون جماعة يقولون إحنا عذرنا أنه ما كنا أذكياء. في واحد يجي كلش ذكي يلقف يحفظ بسرعة، ذاكرتنا كانت ضعيفة، الله يقول تعال اشهد يا ابن صالح. أجي يقول يا رب أنا بعد ما تعلمت القراءة والكتابة كان لازم الصفحة أقرأها 5 مرات حتى أقدر أقرأها، حتى أقدر أقرأ مو أفهم. في الفهم وهواي كنت أحتاج إلى تركيز، مع ذلك وصلت إلى ما وصلت إليه. هذه مو أعذار. نعم في واحد يأتي من بطن أمه ذكيا، قضية السلحفات والإرنب قضية، قصة موجودة في التراث الفارسي، أن سلحفات جاءت إلى إرنب وقالت الإرنب خلنا نتسابق من هنا إلى ذيك الشجرة. الإرنب قال يلا، خم بين من اللي يسبق الثاني. إرنب يركض بأربعة رجول وأيدي، سلحفات لازم يزحف. الإرنب انشغل بالأكل، سلحفات قامت تزحف تزحف كل دقيقة، والإرنب قال بعد عندي وقت بعد عندي وقت بعد عندي وقت، إلى أن وصلت السلحفات إلى الشجرة، هي ركضت ما وصلت، سبقتها السلحفات. إن لم تكن هنالك فرصة للإنسان أن يكون إرنبا في الحياة يقدر يكون سلحفات ويزحف إلى أن يوصل. إن لم تكن هنالك فرصة لأن يحملنا أحد في طائرة هليكوبتر وإحنا نايمين ويخلينا على قمة الجبل، أكو مجال التسلق، نتسلق إلى أن نصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.